تسجيلات التقوى تقدم الإصدار الأول من سلسلة على طريق الدعوة. على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم، وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن بن صالح العشماوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يعقد الإنسان عزمه على سفر طويل فإن أول شيء يفكر فيه لهذا السفر هو أن يعرف معالمه ومسالكه التي توصله إلى طريق النجاح، ويبحث عن الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. وحياة الإنسان أيها الإخوة المستمعون سفر طويل، أو لعله في عمر الزمان سفر قصير، يبدأ بلحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. ومن الطبيعي أن الإنسان في هذا السفر بحاجة إلى معرفة المعالم والمسالك التي توصله إلى طريق النجاح، وهو بأمس الحاجة أيضا إلى الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. والإنسان في هذا السفر، سفر الحياة من لحظة الولادة إلى لحظة الموت، بحاجة إلى من يرشده ومن يدله. ومما لا شك فيه أيها الإخوة المستمعون أن العلماء إذا صدقوا هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يمكن أن يكونوا الأدلاء في سفر الحياة هذا. ونحن في هذه السلسلة على طريق الدعوة نود أن نضع بين أيدي مستمعين الكرام نماذج من علماء الدعوة، من علماء الإسلام، يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة، وأن يكونوا معالم في هذا السفر الذي ذكرناه. سنعرض تجاربهم وسيرتهم الذاتية، وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم، وكيف وجدوا طريق العلم، وكل ذلك فيه خير كثير، وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر، أعني سفر الحياة. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار، وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة، أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غني عن التعريف، فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث قدم ولا يزال من خلال موقعه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قدم كثيرا من الأعمال الخيرة سرا وعلانية لما فيه خير وصلاح المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ عن المسلمين خير الجزاء. وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاونه معنا، بل لقد مد لنا يد التشجيع في هذا الأمر، فوافق مشكورا على الرغم من كثرة أعماله وشواغله على إجراء هذا اللقاء معه. فتم بحمد الله تسجيل الحلقة الأولى من هذا الإصدار، والتي ستعقبها الحلقة الثانية إن شاء الله لاستكمال طرح الأسئلة على سماحة الشيخ. ها نحن أيها الإخوة المستمعون من خلال هذا الإصدار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر، سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء، والآن إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الأخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية هنا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي استطاعه من وقته الثمين، فمرحبا بك يا شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أن أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد كتبت في هذا شيئا ليعرف الوضع حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبها أخيرا وصدر المجلد الأول منها، والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 330 هجرية في ذي الحجة، في الثاني عشر من ذي الحجة، ونشأت والحمد لله في يتيما في حضانة والدتي رحمة الله عليها. وكان والدي توفي في القعدة من عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري. ودرست القرآن، حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمة الله عليه عبد الله بن كريم، وكانت له مدرسة في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله المسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، في بلد الرياض. ثم شغلت في طلب العلم على المشايخ في الرياض، والأول ما قرأت عليه شيخنا العلامة أرض الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. وكان ذلك في حدود السنة الرابعة، السنة الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين، إلى أن تعينت قاضي المحل في عام 57 و300 هجرية. وقرأت عليه ما قد نقرأ في العادة أن يقرأه الطالب في ذاك الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، كشف الشبهات. وقرأت عليه أيضا في عمدة التحديث الشيخ عبد العلي بن الواحد بن شهر المقدس رحمه الله، ولا أذكر الآن هل قرأت على عقيدة الرسول أم لا. قرأت على فضيلة شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زمان في ذلك الوقت، الفقه والحديث واللهو. سمعت عليه كتبا كثيرة، الكتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه. وكانت مجالسه عادرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان بلغ المرام ونحو كتاب المستقلة مستقبل المقنع، وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان. ثم يقوم رحمة الله عليه ويجلس في بيته طالب الضحى ويقرأ عليه المختصرات المطولة رحمه الله إلى أن يشد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر فيقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات المطولات، وأنا من جملة أن يحضر ويقرأ ويشارك في استماع الدروس، وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب لقراءة الطلبة في الرحبية في علم الفرائض، وكنت ممن درس عليه الرحبية مرات رحمه الله، وأفدت عن علم المغاريس أنا وجملة من المشايخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمة الله عليهم، فبارك الله في الأحياء منهم. وكانت مجالس المعامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير والنصح لله والعبادة والإجابة عن أسئلة طلبة مع العناية بالدليل والترجيح، جزاه الله عنا عن العلم وأهله وعن جميع المسلمين أفضل منه، وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا نعم في السؤال،
لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم،
نعم كل على الشيخ محمد بن إبراهيم، وقرأت عليه وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، وقرأت على جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثة أصول والعقيدة الواقعية كشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله، وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية، وسمعت عليه أيضا من الكتب الستة رحمه الله على قراءتي كثير من الطلبة، وسمعت عليه جملة من مجالس السالكين من علامة ابن القيم رحمه الله في شرح ملازم السائلين، سمعت جملة من ذلك في قراءة بعض الإخوان، وسمعت جملة أيضا من معالم السنن الخطابي على أبي داود في قراءة بعض الإخوان، وسمعت عليه كتبا أخرى لا أذكرها الآن كثيرة رحمة الله عليه، وقرأت أيضا على الشيخ محمد بن فارس رحمه الله رحمة واسعة إنه خاصة في عام 1344 رحمه الله، وقرأت أيضا على الشيخ سعد بن حمد بن عفير وقاضي الرياض بن زاد رحمه الله، وكان يصلي للزارع الكبير ويجلس هناك، وقرأت عليه هناك أبوابا من كتاب التوحيد، وكان عاليا حاضرا جليلا قدس الله روحه وأصلح ذريته، وقرأت أيضا على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبل الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله على الجميع في بيته رحمه الله في كتب العقيدة في كتاب التوحيد وغيره من الكتب الأخرى التي لا أذكرها الآن، وقرأت أيضا في علم التجويد على الشيخ سعد وقاص البخاري في مكة سنة 55 يعني صمت رمضان هناك في ذاك العام، وقرأت عليه بعد رمضان في شوال وذو القعدة سورا كثيرا من القرآن الكريم، وتلقيت عن معين التجويد وبعض الأحكام رحمه الله في عام 55 و300 هجرية في عام 1357 في منطقة الخليج، فمع ذلك في جمال الآخرة من هذا العام عام 1357 إلى نهاية عام 1371 كانت مدة بعد 10 سنة ونصف سنة، ثم نقلت من منطقة الخليج من القضاء للتدريس في أهل العلم لما فتح الرياض فتح في عام 71 وكان تدريسي فيه في عام 72 أهمية من الدعوة، ثم في كلية الشريعة بعدما فتحت إلى عام 80، وبعد ذلك انتقلت إلى المدينة وعينت نائب رئيس الجامعة هو شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، عين لي سماحته نائبا عنه في هذه الجامعة وموافقته بلد الجليل سعود بن عبد الله رحمه الله أسلمت إليها في يوم 30 من عام 1300 وإحدى وثمانين وبشرت العمل هناك في الجامعة الإسلامية إلى سنوان من عام 1395 ثم أعينت في 14 شوال رئيسا عاما لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعم والإرشاد وأنا الآن في هذا العمل وأسأل الله العون والتوفيق والتثبيت وصلاح النية والعمل. وكنت في هذه المدة التي قمتها في المدينة أوقي بعض الدروس في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء ورتبت بعض الدروس في مسجد النبوي بعد العصر بعد بعض الزمان ثم تركت ذلك لمضايقة الأعمال وكتبت ما شاء الله من الكتابات في مصالح المسلمين والرد على بعض من حاد عن الطريق وهي منشورة في بيننا بين الناس وستنشر إن شاء الله أيضا في كتاب جديد وهو جمع المقالات والمتاوى في مجلدات تنشر بين الناس إن شاء الله وقد صدر منها المجلد الأول وطبع كثير منها نسخة مفردة أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجعلنا وإياهم موفقين وهداة مهتدين. نعم، عنده سؤال آخر؟
جزاكم الله خير يا
شيخ حمد.
شكر الله لكم شيخنا فاضل على هذه المعلومات التي قدمتها إلى الأخ المستمع الكريم. وفي الحقيقة أود أن أسأل سماحتكم عن بعض أقرانكم وتلاميذكم لأننا سمعنا منك شيئا عن المشائخ الذين تلقيت عليهم العلم لكن يعني لم نعرف بعد بعض الزملاء
كانوا كثيرين نسيت بعضا وأذكر بعضا ممن أذكر نادي رئيس العام يشعر النسيج الحرام والنسيج النبوي الشيخ سليمان بن زيد بارك الله في موفقه ومنهم قبيل الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل فإن تولى قضاء في حرمة في الحرطة تولى قضاء في أنهى وهو الآن موجود في أنهى وفقه الله ومنهم الشيخ سعود بن محمد بن رشود فإن تولى قضاء في الرياض وهناك دم غفير ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود رحمه الله ومنهم صالح بن عبد العزيز بن محمد عن الشيخ ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف عن الشيخ رحمة الله عليهما جميعا ومنهم جنب الله في ذلك هو الآن يجرى منهم رحمة الله عليهم ودارك في الأحياء منهم.
تتمز على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عدد كبير من طلاب العلم والمعرفة فهل يعني تستطيع أن تذكر لنا أبرز هؤلاء التلاميذ أو الذين يعني رأيت أن ثمرة علمك قد أثمرت فيهم؟
والله فيه جمع فيه الحمد لله نسأل الله أن يوفقهم منهم الشيخ عبد الله بن سليمان بن سعيد معروف قال تولى سياسة ديوان المظالم مدة من الزمان وهو موجود الآن بارك الله فيه منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد المشعب مدرس في جامعة الإمام منهم عبد العزيز بن مراد بن جاسم قاضي المحكمة الآن ومنهم الشيخ عمر بن سعود بن عيد مدرس أيضا في الجامعة منهم جماعات الآن لا أذكر كثيرا منهم لأن يعني يحتاج إلى بعض التأمل فلا أذكر الآن كثيرا منهم لكنهم كثير أسأل الله أن ينفع بهم وأن يوفقهم.
جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز لمحنا من خلال ما قدمته عن الدراسة أن طريقة الدراسة التي تلقيت بها العلم
وأنه أيضا مع الشيخ فاضل بن صالح النخليل ومستشار في الديوان حاليا
كان
أحدهم من الشيخ عبد اللطيف محمد بن سعيد القاضي التمييز الآن ومن سيرة الله عليه الخلف الله
الله الله. طريقة الدراسة يا شيخ عبد العزيز نلاحظ التغير الكبير بين الطريقتين، طريقة الدراسة سابقا وطريقة الدراسة في هذا الوقت، كما نلاحظ تنوع المعارف والمعلومات عند العلماء والمشائخ سابقا. فأنت كما ذكرت درست على الشيخ حمد بن إبراهيم علوم الدين ودرست النحو والفرائض، فهنالك تنوع. ما أدري شيخ العزيز كيف تصورك للفرق بين طريقتين في الدراسة وبماذا تنصح؟
كان المشايخ الأول قبل فتح الجامعات والمدارس الرسمية كانوا يعنون كثيرا بكتب العقيدة والحديث الشريف والفقه والنحو، هذه الكتب هي أهم شيء يدرسونها لأجل أن أهم الأمور العقيدة، ثم التفقه بالدين من طريق الحديث الشريف والفقه الإسلامي وما يعين على ذلك من كتب اللغة وكتب النحو، كما يعنون بهذا كثيرا بأصول الفقه ومصطلح الحديث. أما ما يتعلق بالتاريخ والسيرة كان في الغالب تقرأ كتب مطولة في هذا، مثل تاريخ ابن كثير ومثل شاطئ بن هشام ومثل قصور السيرة الشيخ بن الوهاب ومن عبد الله وأشبه ذلك من الكتب التي تقرأ بصفة قراءة عامة يستمعها الطلبة ويعلق عليها المدرس ما يسر الله له. ولا أذكر في هذا شيئا مختصرا كما نقرأ في ذاك الوقت، وإنما غالب ما يقرأ الطلبة ذاك الوقت هما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه ومصطلح الحديث، هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه، ندرسه ونحفظه ويدرسه العلماء ويحسبه له الطلبة. أما الآن تغيرت الأحوال، المنكحة في الجامعات والمدارس الرسمية طبعا تعرف البلاغة والجغرافيا والحساب و أشياء أخرى تدرس منها الآن لا الحاجة إليها لأسباب توسع العلم وتوسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس، وجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تدرس في المدارس الآن وهي تعين على العلوم الشرعية. نحن معلوم التعليم باللغة كفاية بالبلاغة كل هذا ينفع الطالب، وأما الجغرافيا فينفع أيضا في أمور الدنيا تنفع كثيرا، هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي رسائل أخرى له فائدة. المقصود أن تنوع المواد من أجل الحاجة إليها في هذه المجالس بسبب ما برز وحضر من حاجة الناس.
شيخ عبد العزيز ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل يعني ما هي بالضبط تحديدها؟ هل نستطيع أن نحددها؟
نعم كنا نحفظ بلوغ المرام الحافظ من حجر الرسول جيد مفيد ومحرم عودة الحديث الحافظ علامة الشيخ عبد العزيز بن غني بن عبد الواحد بن علي بن اسم المقدسي رحمه الله، وهو كتاب جيد وحديثه تزيد على الأرض عنه قليلا، الحديث قليلا وهي من الصحيحين جمع أهل الصحيح رحمه الله. وهناك أشياء قد نوقف فيها قد تكون الذي أحد الصحيحين للشيخين البخاري ومسلم ليست في الصحيحين ولكنها قليلة، والغالب مثل ما قال رحمه الله من مكة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكذلك الأربعين النووية وتتمتها من الرجل أجمع 50 حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث، وهكذا من تقع لمجد من كبير رحمه الله كان يدرس وسلم يدرسه المشايخ ويقرأ القرآن بعضهم يقرأه نظرا وبعضهم يقرأه حفظا، وكذلك هذا المستقنع في الفقه صلى مقنع، وهذا هو الأغلب. وللأصول الورقات والأصول لصاحب المولد صور الفقه والروح صاحب المولي الموفق رحمه الله ورد الناظر في الأصول مصطلح الحديث في حافظ المفتي ذكر شرحها وأزية الحديث العراقي كل هذه كانت تدرس. وأما في النحو ألفية المالك لكبار الطلبة ومتوسطين يقرأون قطن من هشام والمتبعون يقرأون الألفوية، وكنت من قرأ هذا على شيخنا الشيخ محمد الشيخ العلامة الشيخ عن الله رحمه الله قرأت عليه الألفوية كثيرا، وعلى الشيخ حمد بن فارسية أيضا وقرأت عليه رحمه الله في قطن الندى، وهكذا في الألفية أنه جماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله رحمة الله. نعم.
كانت تحفظ المتون يا شباب
لكن تحفظ المتون واعتنى بها. قال شيخنا رحمه الله الشيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك لما في حفظ الفائدة العظيمة
وهو يفتح الذهن في الحقيقة
نفعه كبير.
وهو يعني فيه
يقول قال بعضهم ليس بعلمي ما هو الطبق ما العلم إلا ما وعاه الصدق يعني أن الحفظ أساس عظيم للعلم لما عنده علوم محفوظة قد يضعف يعني جمال المسائل وحفظ لها وقدرة على استقراض المسائل لكن إذا عنده أصول في الفقه والحديث تعينه على التماس المسائل ومضامها.
والمشكلة يا شيخ العزيز أنه الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد
ولهذا قل العلم
ولهذا قل العلم
لأن تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه ماجستير ولكن علمه قليل لأنه نسي ذلك ما حفظه واشتغل عنه في مشاغل أخرى من الأعمال فيقل العلم والعلم يحتاج دائما إلى الحفظ وإلى مدارسة ومذاكرة بينه وبين الزملاء ومراجعة الكتب والعناية بالمكتبة كل هذا يحتاج طالب العلم إذا فرغ من الدراسة واشتغل بالعلوم بإدارة العلوم بالأعمال الإدارية أو بأشياء أخرى تشغله عن المطالعة والمذاكرة يقل العلم ويوسك اليوم قلنا وما يعين الطالب الحفظ على استقرار العلوم العمل بعلمه يكون يعتني بالعمل ويكون مثالا عاليا في المحافظة على ما وجب الله والبعد عما حرم الله والعنايه بالصلاه في الجماعه والعنايه بالامر المعروف من المنكر والدعوه الى الله ونصحه اخوانه من الزملاء وغيرهم كل ما كان طالب العلم اعنى بهذه الامور كان اكثر واكمل لتوفيق الله له وحفظه للمعالم ونشره العلم وهكذا المذاكره مع الزملاء وعدم التكبر كل علاقه مع الزملاء ويسالهم عما اشكل عليه ويفيدهم ويفيدونه وهكذا العنايه بالمدرسين ويسالهم ويتواضع ويزل بين ايديهم حتى يستفيد منهم كل هذا من اسباب التحصيل فاذا بني الانسان بالاعراض او بالتكبر تقل محصوله من العلم وربما نسي ما لديه عقوبه له ولا حول ولا قوه الا بالله.
عن هذا يصدق ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال سئل عن علمه فقال لسان الفؤول وقلب عقول
صحيح لكن لا يذكر سندا لكن صحيح المعنى صحيح وكان رحمه الله عليه رضي الله عنه يجلس على أبواب كبار الصحابة حتى يخرجوا ما يكلفهم فإذا خرجوا شق عليهم جلوسا عند الباب فقال طمأنهم وقال أنا قصدي العلم فكان يتبعهم ويمشي معهم حتى يسألهم عن أحاديث الرسول عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل ابن ثابت مع عبيد بن كعب وأشباههم رضي الله عنهم.
إذن هذه نصيحة ثمينة الحقيقة نذكرها
أنا أنصح بها جميع الطلبة وجميع الإخوان أن يتواضعوا وأن يجتهدوا في سؤال أهل العلم عما يهم من المسائل وأن يبحثوا مع الزملاء ويذكروا الزملاء عما أشكل ويفيدوا أيضا الزملاء عما لديه هكذا ينبغي طالب العلم ومن أهم ذلك أن يعمل بعلمه وأن يتقي الله في ذلك وأن ينصح لإخوانه وأن يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعصي في أي مكان كان حسب الطاقة.
سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول بعض الذين لهم اتصال بوسائل العلم والمعرفة إن هنالك عدم إقبال لكثير من طلاب العلم على العلم الشرعي مقارنة بالإقبال على العلوم الأخرى هل هذا صحيح ومن الأسباب إذا كان
هذا المشتهر بين الناس الآن وهو صحيح بالنسبة إلى كثير من الطلبة ولكن الحمد لله هناك من هو راغب في العلم الشرعي وحارث عليه وإذا تجد في كلية الشريعة أو كلية أصول الدين من الطلبة إما غيره الحمد لله في الجامعات الإسلامية وفي جامعات الإمام وفي جامعات الأخرى وفي كلية ترجع في جامعات ملك السلوك كل هذا والحمد لله كل شريعة في جامعات ملك الشريعة المقصود أن هناك الحمد لله والحمد لله لمن يعتني بهذا الأمر لكن أولئك الآخرين قد يعرضون عن هذا والغالب والله أعلم فيما يظهر لي الحفظ على الوظائف التي يزعمون أنها أكثر راتبا وضعفهم عن الصبر على تلقي العلوم الشرعية فيرى بعضهم أن تلقي العلوم الأخرى أسهل وبعضهم يرى أن ذلك أكثر لتحصيل معاش جيد أكثر ما يحصله المدرسون أو القضاة أو ما أشبه ذلك وهذه تختلف لنا بين الناس مختلفة متنوعة ولكن أرى إلى أن الهمة العالية التي تؤثر علوم الدين وتجتهد في الحرص على علوم الشريعة لا شك أن هذه همم فوق تلك الهمم وأفضل أغلبتها أحسن مما وفقه الله، لأن الناس في أشد الضرورة إلى معرفة الشرع العقيدة وعلوم الشريعة، هم أشد حاجة وأشد ضرورة إليها من العلوم الأخرى. فوجود العلماء في علم الشريعة والفقه الإسلامي والعقيدة الشرعية هذا لا شك من أهم الأمور، بل هو أهم الأمور والحاجة إليه أشد حاجة بل أعظم ضرورة، ولا سيما في هذا العصر الذي أعرض في هذا الشرع عن علوم الشريعة واشتغلوا بالعلوم الأخرى وثقل عليهم علم الشريعة أو ضعف رغبتهم فيه لحراس عقيدتهم أو من حراس سلوكهم إلى ما يخالف الشرع مرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسمع بعض الشباب يرجح علماء اليوم لا يؤدون دورهم كما يجب، رأي سماحة الشيخ في هذا القول؟
هذا فيه فعل، لكن التقصير موجود، التقصير موجود لا في كل زمان، ولكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة في أمتي حتى مصروف لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم، فلا تجد ما يكمل جمع غفيرا من علمائنا في كل عصر لهم دور عظيم في إصلاح الأوضاع في مناصحة ولاة الأمور وفي أداء الواجب، ولا أحد يعتمد على خطأ، قد يحصل خطأ قد يحصل تقصير، لكن نصر الدين وأداء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في من لا تزال طائفة هذا موجود الحمد لله، ولكن من لا يعرف الامور ولا يعرف الحقائق قد يظن فيها ذلك، ليس كل واحد يطلع على الحقائق، وليس العالم مامور ان يقول للناس فعلت كذا وفعلت كذا، وهناك امور ايضا لا ينبغي ان تشاع ويقول العالم فعلتها وقلتها ونصحت فيها، بل يجب على العالم ان يعمل ما هو اصلح ويسلك الطريق التي هي اصلح في النصح لعامه المسلمين ولولاه الامور ولغيرهم ممن يستحق النصح، فليس كل شيء ينبغي إظهاره للناس ونشره بين الناس، فقد يظن هذا الشخص أن هذا العالم الفلاني ما أدى الواجب وقد أخطأ في الظن، بل أدى الواجب لكن ليس ممن ينشر ذلك بين الناس ويقول فعلت وفعلت. الحاصل أن التقصير حاصل لابد، كل إنسان معرض للخطأ، كل بني آدم خطأ، ولكن الواجب الذي شرعه الله وأوجبه على عباده لابد أن هناك من قال له كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كان له طائفه من امتي حتى منصوره، فليس كل احد قصر في العلم وقصر في الواجب في جميع الدنيا، لابد ان هناك من قام بالواجب وادى النصيحه الواجبه في هذه المملكه وفي غيرها. نعم.
يعني هم يرددون ايضا عمليه او مشكله اختفاء العالم المربي كما يقولون الذي يبني جسورا قويه بينه وبين الشباب.
نحن في غربه الاسلام او نحن في غربه لا يستغرب ذلك، يعني العلماء قليل الان في كل مكان، علماء الشريعه علماء التربية الإسلامية قليلون، وكثير منهم مشغولون أيضا بما يشغلهم القضاء والتعليم والمسائل الأخرى التي تولوها لمصالح المسلمين، قد يشغلون بذلك عن ما ينبغي من العناية في التربية الإسلامية ونشر العلم في المساجد وما حول العلم، لأنهم شغلوا عن ذلك بأمور أخرى في مصالح المسلمين من قضاء وغيره ومن أمور إدارية قد تشغلتهم عن بعض المسائل بعد هذه التي توليهم اياها، ومن غير هذا من ما قد يشغل العالم عن ما قد يريده الطلاب منه من التبسط والعنايه بالتعليم وساعه الوقت في ذلك.
هل يعذرهم هذا؟
نعم، اذا كانوا في مصالح المسلمين يكون معذورين المزيد من النشاط والطلبه اذا ادوا الواجب في التعليم وقضاء له. نعم.
ولكن اعتقد دور تربيه الشباب دور مهم، يعني قد يكون من اهم الادوار في المجتمع.
هذا حاصل كليات العلوم والمدارس والمعاهد والاولاد، هذه كلها محل تربيه، كلها محل توجيه
التربيه،
وتربيه التعليم هو التربيه،
هي
تربيه التربيه هو تعليم،
هي من المفروض ان تكون، لكن يبدو ان الواقع غير المفروض.
يجب هذا واقع بحمد الله في الجامعات، واقع في كليه الشريعه جامعه الامام وجامعات الجامعة الإسلامية وجامعة القضاء وكثير من الجامعات الأخرى الحمد لله فيها خير كثير، ولكن ليست على المطلوب في كل شيء، قد يكون نقص، قد يكون نقص، كمال لله وحده، كمال على كمال لله وحده، لكن هناك من التربية ما هو موجود، وهناك من المدرسين في المساجد والمدارس الأخرى غير الجامعات ما هو أيضا قائم بواجب كبير، ولكن التقصير موجود، التقصير موجود، وقلة العلماء كذلك، كثرة الطلبة الذين يريدون فوق مستوى المدرس أو فوق مستوى العالم الذي يدرسهم في الدروس الرسمية قد لا يطيق ما يريدون، لأن الحصص محدودة والأوقات محدودة.
جزاكم الخير سماحة الشيخ. يعني يرى البعض أن هنالك خاصة في حلقات العلم التي تقام في بعض المساجد أن هنالك تركيزا على علوم الفقه وبعض دروس العقيدة، بينما قد يعني يهمل قليلا جانب دروس التفسير. ما أدري تعليق سماحة الشيخ على هذا؟
والله أنا ليس لدي يعني علم واسع بما يكون في المساجد، ولا أدري عن ما يقع في المساجد من الإخوان والمدرسين، ولا أستطيع الحكم على ذلك. أما عندي في الجامع الكبير فعندي درس في التفسير في صباح الصباح في تفسير ابن رحمه الله، درس في آيات الاثنين من كل أسبوع في تفسير ابن كثير رحمه الله، ودرس في بيت بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن كثير رحمه الله. هذا واقع ما لدي الحديث الشريف، درس في الصحيحين، ودرس في الأول، درس في الترمذي، ودرس في النسائي، ودرس أيضا مناجي فقط لها في الأيام إلى أيام الشرطة إن شاء الله، درس في سمية داري رحمه الله، درس في المسند مسند أحمد، درس في فتح الرباني للشعاب رحمه الله. كل هذا موجود. وأما أخواني المشايخ اللي درسوا في المسائل ما أحفظ ولا أحفظ الآن ما يقع منهم، ولا ألف الآن تراصيل الدروس التي يقوم بها جزاهم الله خيرا، لا في الرياض ولا في غير الرياض. لكن أعتقد أن هناك دروسا مفيدة على كل حال، الرياض وغير الرياض، القصيم وفي مكة في الحرم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في دروس، لكن لا أعرف تفاصيلها لا.
إذا من هنا نطلب منهم أن يعنوا بهذه الجوانب إذا كانوا لا يقومون بها
كعادة. على كل حال التفسير القرآن من أهم المهمات، التفسير القرآن الكريم والكلام على ما يشكل على الناس من أهم ما يحتاجه الطلبة، والواجب على العلماء أن يعنوا به كثيرا لا شك في ذلك.
سماحة الشيخ عبد العزيز، هنالك تساؤل في تصوري أنه لا بد أن نفتح صدورنا له، يجري على أسئلة بعض الشباب الحقيقة. يقولون إن علماء أهل السنة والجماعة لا يركزون على جانب تزكية النفس، وبالتالي يلاحظ لديهم شيء من الجفاء، بينما يلاحظ أن بعض أهل البدع كالصوفية مثلا لديهم عاطفة جياشة مع أنهم أصحاب بدعة، فهل في تزكية النفس عن كتاب السنة تخوف من أن نصح أصحاب بدعة؟ أو بمعنى آخر، هل تزكية النفس عن الصوفية؟ لماذا نجيب هؤلاء الشباب؟
هذا إجمال، فيه إجمال، كان مقصود تزكية النفس أن تزكي نفسك أن أفعل وأفعل وأفعل، هذا لا يلزم، لأن كان مقصود العناية بالدروس الملكة للنفوس مثل تدبر القرآن والعناية بالقرآن والتحشم بقراءته، قراءة الكتب التي تعنى بالأخلاق الكريمة وتزكية النفوس من أدران البدع والمعاصي والإعراض والغفلة، هذا حق يعني ينبغي للناس بهذا الشيء، ينبغي للعالم قال العلم يعنى بهذا الشيء مع الحذر من البدع التي احدثها الصوفيه ولا الصوفيه. اما كان هناك معنى ثالث هذا ما فهم، ما فهم شكرا لهم كان غير هذا الشيء.
لا هو يبدو ان هذا المعنى يعني جانب
اما العنايه بالاخلاق المدرس كونه يعتني بهذا ويرشد الطلبه الى ان يعلوا فيه بالاخلاق الفاضله والحرص على اخلاق العمل لله وعلى الرياء والتواضع والحرص على إيجاد أوقات مناسبة يعاتب بها نفسه ويجتهد في توقد عيوبه حتى يصلحها، هذا كله حق. قد اعتنى بهذا المقيم رحمه الله في كتاب المذهب للسالكين وفي إغاثة الأحلام بصغر الهجرتين بالجواب الكافي وزاد المعاد وغيره من معنى العلم، كذلك ذكروا هذه الأشياء واعتنوا بها. ينبغي المؤمن أن يعتني بها، ولا سيما أهل العالم الذي ينفع الناس ويذكرهم يدعون الى الله، وهكذا طلبه العلم ينبغي يعتنوا بهذا، لان هذا مما يجعل الله فيه الخير والبركه للعالم والطالب حتى يكون قدوه صالحه في اخلاقه واعماله وسيرته في بيته وفي مسجده وعند اهله وغير ذلك.
جزاكم الله خير. سمحت الشيخ، بين غلو بعض الشباب في عدم الاخذ باقوال العلماء وبين جمود بعض الشباب الذين يعنون بالتقليد في اقتصار الاخذ عن المذاهب، ما الطريقه الاسلم في هذا الامر؟
لا خير في التقليد وما خير في الاستقلال وعدم مراجعة كلام أهل السنة، كل هذا خطر. التقليد منكر ولا يجوز، الذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم ويحرص على تحري من هو أقربه من الخير ومن هو أعلمه في ظنه واجتهاده حسب ما يسمع من الناس، حتى يسأله عما أشكل عليه وحتى يستفيد من علمه، ولو بالسفر إلى بلاد إلى بلاد حتى يتعلم حتى يستفيد. ومن كان عنده علم الواجب عليه أنه يجتهد في تصحيح تصحيح الراجح بالدليل في مسائل الخلاف، اما مسائل الاجماع مفروغ منها يجب على الاسلام بها. أما مسألة الخلاف الواجب عليه يعتني بالأدلة الشرعية ويستفيد من كلام العلماء حتى يستفيد ويقوم إلى علمه. أما يلتزم العلماء ويحتقر العلماء ويثق بنفسه فهذا خطره العظيم، وقد يقع في زلات كثيرة وأخطار عظيمة. فإن العلماء هم رأس الأنبياء، وقد بسطوا العلم رحمة الله عليهم ونشروه بين الناس وشرحوا الأحاديث وفسروا القرآن الكريم وجمعوا العلم في المولي الموفق بن قدامة وشرح المازن النووي كجملته، مثل الكتب الأخرى مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب القيم، كتب الحديث الشريف، كتب الإجماع والخلاف من الحزم وغيره، كل هذه يستفاد منها. وينبغي لطالب العلم أن لا يستغني عنها أبدا، بل يستفيد منها وينظر فيها ويعرف الراجح في الدليل، وهذه الكتب تعينه على معرفة الراجح تعينه، فإذا استغنى عنها واستقل برأيه وقع في خطر كبير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التقليد الأعمى هذا لا يجوز، من يقلد عالما أو يقنع يكفي من مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية، لا، هذا العلم لا يكفي هذا، بل ينظر بما مسائل الخلاف ويعتني بالدليل، وما أقر الدليل ترجيحه من أي مذهب أرضاه وغيرها من كلام الأئمة وجب الأخذ به، وإن خالف ما كان نشا عليه من المذاهب فالحق حق مقدم في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو ما ورد عن السلف الصالح أو من مذهب الظاهرية. المقصود الحضور للدليل، لا لرأي فلان أو فلان، كنا مثلا يرى أن المالكية مذهب المالكية أقوى أو الحنفية أو الشافعية، لا، ما يكفي هذا، لابد من العناية بالدليل، وإن كان يميل أحد المذاهب، لكن لا يأخذ تكون من أجل مذهب فلان، لا، بل يأخذه لأنه دل عليه الدليل في مسائل خلافه.
جزاك الله خير. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز، لو أن أحدنا له أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية، فإنه سيفاجأ باختصار مخل وشديد في تصوري، فبينما تجد الكتب الأخرى مثل كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة. ما أدري تعليق سمحت الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه. سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز، لو أن أحدنا له أطفال يدرسون في المرحلة الابتدائية ثم أخذ يقلب هذه الأيام كتب العلوم الدينية، فإنه سيفاجأ باختصار مخل وشديد في تصوري، فبينما تجد الكتب الأخرى مثل كتب الرياضيات والعلوم تجدها كتب كبيرة وضخمة. ما أدري تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز على هذا الأمر وتوجيهه فيه.
والله هذا لا شك أن أحد العلم يجب أن يلاحظ من جهة المعارف ولا من جهة اختيار العمل عن المنهج، يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتنى به المواد الدينية علاجا تاما، ويجب على المسؤولين أن تكون هناك لجان مختصة من أهل العلم والبصيرة والأمانة يعنون بهذا الأمر حتى تكون شخص العلوم الدينية جذوة للعناية وأعطاها ما تستحق من المقررات الكافية والطلقات الكافية. هذا أهم الأمور، لا شك أن هذا أهم الأمور، والواجب على وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم ووزارة المعارف وجهة العامة لتعليم البنات وعلى جميع من يعنى بالمجالس من غير من الدارس الأهلية عليهم أن يعرفوا بهذا، وأن يولوا المواد الدينية والكتب الدينية أكبر عناية وأعظم عناية، لأن يعني العباد خلقوا ليعبدوا الله وليطيعوه، ولا سبيل إلى هذا إلا بالعناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب أهل العلم الذين لهم قدم وثقة هذه الأمة حتى يخرج الطالب والطالبة على بصيرة وعلى علم يعني جيد مفيد، يعرف به حكم الله ويعرف به السيرة الحميدة ويعرف به ما يجب عليه تجنبه مما حرم الله عليه ويسير على ويكون سائرا على بصيرة ذلك.
هذا الشيء ملفت النظر يا شيخ عبد العزيز، لانه مثلا مقرر ثالث الابتدائي القران فيه صورتان فقط، العلق والغاشيه، بينما لما تاتي بكتاب الرياضيات او العلوم تجد كتاب ضخم كبير جدا يعني يصل الى 100 صفحه تقريبا.
اظن ان يتيسر فلا في هذا الى ياس مع اخواني المشايخ شو لعله يتيسر لاحمد ان شاء الله التوجيه الى ما هو افضل، وهذا واجب علينا وعلى اخواني المشايخ والعلماء ان شاء الله يسهل ذلك، ولعل هذا الموضوع ان شاء الله يعرض على هيئه العلماء يحصل بذلك ان شاء الله ما توفي من الخير.
الشيخ عبد العزيز، نحن اثقلنا عليك كثيرا لكن لدينا ايضا بعض الاسئله، وكل هذا ان شاء الله يعني في ميزان حسناتكم باذن الله، نسال الله ان يكتب الاجر ان شاء الله. الدعوه الاسلاميه بشكل عام لكم اتصال بها من خلال رئاستكم لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، هل يمكن أن تعطي المجتمع الكريم صورة لوضع الدعوة الإسلامية اليوم؟
أولا قلت في الدعاء إن شاء الله إن شاء الله، والتنبيه يجب أن يكون الدعاء ما فيه إن شاء الله بالجملة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحيح لا يقل أن نحن اللهم أحمدني فيك اللهم أحمدني بأدلة فإن الله على مخيانة، فالمشروع في الدعاء لا يستثنى فيه، بل يقال اللهم أحمد فلان أو أسأل الله أن يحمد فلان وهل الله فلان ولا يقال إن شاء الله، بل يلزم في الدعاء ولا رب الرابع يحسن الله في ذلك سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالدعوة إلى الله فأمرها عظيم، ولا شك أنها جزيرة بالعناية من زيادتها التي أنا أقوم عليها ومن غيرها من جميع العلماء ومن جميع المشهورين بالعلم أن يعلوا بالدعوة إلى الله عز وجل، لأن العالم في أشد الحاجة إلى ذلك، كما أن يجب العناية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهو من الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والمنكر من الدعوة إلى الله عز وجل، فواجب العلماء والمؤمنين جميعا أن يعلوا بذلك، كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يوم بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال سبحانه ويتكن منكم من يدعو إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا أمر له شأن عظيم، الدعوة إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واجب المؤمنين جميعا والمؤمنات وعلى رأسهم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، الواجب عليهم أن يعملوا بهذا الأمر أينما كانوا يشجعوا الناس عليه حتى تكون الدعوة منتشرة بين الناس، وهكذا الأمر المعروف وهكذا النهي عن المنكر في هذه المملكة وفي كل مكان، يجب على العلماء وطلبة العلم وعلى المؤمنين والمؤمنات الذين بصرهم الله وأعطاهم بعض العلم أن ينشروا علمهم ويدعوا إلى الله عز وجل وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر مخلصا لله وإن وجهه شريف ويريد نفع الناس وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من أصول ما فيه من نور، هذا هو الواجب على الجميع. أما ما يتعلق بالرئاسة العامة من دعاة الوحدانية والإفتاء والدعوة الأسماء التي أرأسها هي بحمد الله قائمة بعمل كبير، ولكن لا تخلو من التقصير، كل عمل يقوم به الناس حيث شان لا يخلو من التقصير، لكنها بحمد الله قائمة بعمل كبير، فلها دعاة في اليوم الداخل ومنتشرون في المملكة، ولها نفعت الدعوة في المملكة في الرياض وفي الأبهى وفي طالب وفي جيزان وفي حايل وفي المدينة المنورة وفي المنطقة الشرقية وفي غير ذلك، لها بحمد الله نشاط كبير، ونسأل الله أن يدفع بذلك، ولها نشاط أيضا في الخارج كريم أيضا، ولها دعاة في الخارج كثيرون عندهم يقارب من 2000 أو أكثر في أنحاء البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أيضا، فلها دعاة في أوروبا ودعاة في أمريكا ودعاة في آسيا كثيرون ودعاة في أفريقيا كثيرون، أكثرهم من سبيل الجامعة الإسلامية من أبناء البلاد من أبناء أفريقيا ومن أبناء آسيا ومن أبناء أوروبا ومن أبناء أمريكا، لكن الأغلب في أفريقيا من أبناء أفريقيا والأغلب في آسيا من أبناء آسيا، وأما في أوروبا وأمريكا فمتخرجون هذه الأقاليم قديما لكن يخرجون من غير أفريقيا ومن غير أفريقيا، وهم بحمد الله لهم نشاط ولهم جهود مشكورة، ولا أقول إنهم قد أدوا الواجب كما ينبغي، لكن لهم نشاط بحمد الله بلغنا عنهم تسرى عنهم، وهم متفاوتون في النشاط، منهم من هو قد بذل نصحه في غاية النشاط والقوة ومنهم من هو متوسط، ونسأل الله يدفع بهم ويزيدهم خيرا. نعم
الشيخ عبد العزيز، بالنسبة لمراكز الدعوة يعني في الداخل مثلا، من المعروف أن من يأتي إلى المسجد عادة يكون فيه خير، يعني رجل لم يأتي إلى المسجد إلا وفي نفسه خير، لكن هناك مجالات أخرى يتجمع فيها الشباب، يلاحظ عدم تركيز مراكز الدعوة على الاتصال بهذه الجهات مثل الأندية الرياضية وغيرها، ما رأي سماحة الشيخ فيها؟
والله يجب، لكن الحقيقة أنه يحتاج إلى دعوة للقائمين عليها، الدعوة تشجع الدعاة حتى يحضروا، وقد قال لي ابن الله في مولى ابي فيصل بن سهل انهم يرغبوا في هذا الشيء، واظن ارسلنا له جمله من الدعاء في بين وقت واخر، وحصل منهم بعض القيام بما يجب، وانا فعلت هذا ايضا مره ايضا، ولكني لا اتذكر عن احصاء ذلك، والذي ارجو من القائمين على النوادي ان يكتبوا لنا وهم مستعدون لارسال من يقوم بالمحاضرات والتوجيه في اي وقت، وأنا بنفسي أيضا كنت عبد الأحمر إذا كان في الجهاز لأن سفر هذه البلاد البعيدة قد رأت الأيام على نفسي هنا لكن داخل في الجهاز وأنا مستعد وهناك الحمد لله من المشايخ والإخوان كثير من يرغبون في هذا الشيء من الدعاة وغير من الدعاة الرسميين ومن العلماء الآخرين الحمد لله إذا جاءت الدعوة من هذه النوادي والرابط في رسالة من يحاضر أنا مستعد لذلك.
لماذا لا تكون المبادرة من الدعاة والعلماء؟
لا بد أن الداعي والله قد يكون مشغولا بدعوة هنا وهنا في المساجد أو المدارس التي يذهب إليها والسجون التي يذهب إليها لكن إذا جاءت دعوة أيضا قد يكون يعني يرى أن هذا يريد دعوة قد يعني يكون فيه ذل لله أو يكون فيه ذل لله أو يكون عدم استجابة قد يحسن من هذا لكن إذا كان دعوة منهم يكون يأتي على بصيرة ويتلقى على بصيرة ويعرف له قدره يتحرى له حتى يفتح له المجال يتخلف الوقت والدعوة منه تكون أنسب على كلها تكون
أنسب. مراكز الدعوة أيضا حولها سؤال سمحت الشيخ ألم تفكر في طريقة للاتصال بهؤلاء الشباب غير طريقة الخطب والمواعظ والمحاضرات يعني يجنس بعض الشباب الذين لديهم قدرة على الاتصال بأمثالهم من الشباب فيدخلون في هذه الأندية بطريقة تختلف عن الطريقة الوعظية المعروفة؟
والله يمكن هذا قد وقع وقد يكون ضريع الشيخ الحمد لله من كوب بدون الدعوه في الداخل قد يكون العلوم في هذا اكثر منه وهناك الحمد لله تنظيم لندوات في المساجد ندوات في المساجد في جميع المساجد ومحاضرات ودعاءات وغير الدعاءات من القرى تجول من اجلها صاحب الله الشيخ عبد الله بن كوب بدون الدعوه في الداخل تجول لطالبه وقال المملكه ونظم ندوات كثيره ومحاضرات في غالب المملكة أو في كل مملكة مكة والمدينة في جدة وفي جيزان وفي أبها وفي غالب وفي حايل وفي قصيم وفي أحساء وفي المنطقة الشرقية له جولات في هذا الجهة الله رتب فيها ندوات رتب فيها محاضرات وعلماء الموجودين هناك من القضاة والمدرسين والدعاة فلعل له بعض جهودا في هذا ما يكره الآن لكن هذا ينبغي التنبيه عليه تنبيه النفاذ نحو النفاذ بالدعوة حتى يكون لها اتصال بالشباب على كرب معهم اتصالات في النوادي هذا طيب وفي جماعاتهم ايضا لكن انا لا زال اقول ان اكون قائمين على هذه النوادي يطلبون هذا اولى وهذا اتم ويكون اشجع للداعي والله العالم ولو خاص بالدعاة الرسميين ينبغي ان يطلبوا من القضاة ومن المدرسين في اي مكان كان المدرس يكون من منزلة العلماء والدعاة اذا كان فقط يطلبوا المدرسين القصير والدعاية كذلك فقط في مكة في المدينة في المنطقة الشرقية لا تقتصر الدعوة على مجرد الدعاة الرسميين بل ينبغي لهذه النوادي أن تطلب من العلماء الموجودين في هذه أو بعيدا منهم حتى يطلبوا المطلوب هذا شيء يعني يرفع شأنهم ويدل على رغبة صادقة زائدة إذا طلبوها طيب منهم يعني لا يستنكر منهم وليس بنقص عليهم بل جزاك الله
مالا هو التركيز على مراكز الدعوة سمح الشيخ لما تعلم من أنها يعني تشرف رسميا على موضوع الدعوة وهذا يختم الدعاء عندما يذهب إلى
أنا بشر أنهم مشغولون بالدعوة في المساجد وفي السجون وفي المدارس لهم جهود في هذه الجهات وينبغي أن تكون النوادي من هذا لهذا إما يتقدموا إليها في عمومتهم وجزاهم الله خيرا فعلوا وإما أن يتقدم إليهم القائمون على هذه النوادي ويطلبوا من القضاة من المدرسين من مدير المكتب من محلهم أي يرسل لهم من يقوم بالمحاضرات المطلوبة والندوات وهذا يعني أعتقد أنه واجب عليهم لأنهم مسؤولون عن هؤلاء الشباب وهذا من طرق إصلاح الشباب وتوجيه الشباب.
نعم يرى البعض أن كثرة الجماعات التي تدعو إلى الله يدعو إلى الفرقة ويعوق الدعوة إلى الله وهنالك من يرى أن اختلاف الجماعات وأن تنوعها في السبل والوسائل يثري الدعوة رأي سماحة الشيخ عبد العزيز
هذا في تفصيل ولا شك أن أحداث الجمعيات الجماعات تتحدث عنها المسلمين فإذا تعدد الجماعات والجمعيات ولكن نشاط واحدة لا يضر من ينفع المسلمين كثيرا لأنه يعني يستفاد من نشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء ونشاط هؤلاء لكن مصيبة إذا اختلفت الآراء وتنوعت السبل وصار هذا يضم هذا وهذا يضم هذا هذا ضرر عظيم وفساد كبير ينبغي أن تكون جماعات وجمعيات أهدافها توجيه الناس إلى الخير والدعوة إلى دعوة الحق، تعليمهم ما ينفعهم اليوم من الظلم، هذا هو الواجب، سواء كانوا من أنصار السنة أو من إخوان المسلمين أو من جماعة التبرير أو من غير جماعة، يجب أن تكون الأهداف واحدة وهي توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إلى منزل الكتاب الله عليه الصلاة والسلام والتعاون مع البر والتقوى، وأن يكون أعضاء هذه الجماعات قدوة صالحة في أنفسهم، معروفين يكون معروفين بالمحاضرة على صلاة الجماعة، معروفين بحسن العقيدة، معروفين بالاستقامة في أخلاقهم وسيرتهم، معروفين بالدعوة إلى الخير والرجاء للشر أينما كانت، لا يكون همهم شيئا آخر من أمور السياسة أو شيئا آخر من أمور الدنيا، لا، بل يكون همهم إصلاح المجتمع، يجب أن يكون همهم إصلاح المجتمع وتربية الشباب ودعوتهم إلى الخير والعناية بالسيب أيضا وفي كل مكان، فإنهم محتاجون، السيب والشباب كلهم محتاجون، للدعوة والتوجيه في المساجد وفي المساجد وفي النوادي وفي الجماعات التي قد تعرض عند زواج أو عند احتفال بشيء مما قد تدعو الحاجة إليه، فإذا كان هناك من يوجه في هذه الاجتماعات ويرشد الخير ويكون وفي نفسه قدوة صالح معروف بالخير يثنى عليه خيرا ويعرف بالخير، كان هذا من أعظم الأسباب انتشار الخير وانتفاع الشباب والشيخ والرجال والنساء بهذه الجماعات المتنوعة. أما إذا تنازعوا واختلفوا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يلوم هؤلاء وهذا يلوم هؤلاء، هذا شر عظيم على المسلمين.
سمح الشيخ عبد العزيز، أنا عندما حدثني أحد الشباب الذين ذهبوا للدراسة إلى أمريكا قال لي إنه واجه أحد الدكاترة الكبار في الجامعة التي سجل فيها في المطار ينتظره بكل احترام وتقدير. عندما قال لي ذلك سألت ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
نعم، ماذا قال؟
أنا أسأل نفسي، يعني عندما روى لي هذا الشاب هذا الاهتمام من أستاذه، طبعا لأنه رأى أنها فرصة أن يأتي هذا الشاب من بلاد المسلمين ويدرس عنده في الجامعة، فهو يستقبل استقبال جيد ويبدأ يبث له أفكاره ومبادئه. نحن لدينا جاليات كثيرة من خارج البلاد، ما الدور الذي يؤديه الدعاء حول الجاليات في هذه البلاد؟
الجاليات لا دور توجيههم وإرشادهم، قد نظم هذا مركز مدير الدعوة في الداخل في كل مكان، يجتمعون بهم ويقولون عليهم محاضرات بالترجمة ويوجهونه إلى ما يجب عليهم أحكام الإسلام، ويدعون من ليس على الإسلام إلى الدخول في الإسلام، وهناك بحمد الله نشاط كبير هذا في جميع المملكة، وهناك من يدخل الإسلام بصفة جماعية تجرون بأسباب هذه الأعمال، ومن ذلك توجيه الذين قد دخلوا في الإسلام وإرشادهم وتعليمهم، هذا واقع بحمد الله وأفضل الدعاء في أماكن تجمع هؤلاء الجاليات، هذا واقع بحمد الله في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى، ونسأل الله يجعل الأسباب. ولا شك أن قيام الأستاذ بتشجيع الطالب واحترام الطالب وتقييم العلم وتقدير جهوده لا شك هذا يشجع الطالب ويجعله ينفتح للفائده والعلم. نعم،
انا قصدت بهذا سمح الشيخ ان هؤلاء يهتمون بابنائنا لا لحبهم فيهم او لهم، ولا
قد يكون هذا واقعه عين، قد يكون لان الغالب المدرسين مشغولون بشؤونهم وتدريسهم واعمالهم، لان قد يقع المدرسين من يكون عنده فراغ حتى يخرج ويقابل الطالب في المطار او في اي مكان، قد يقع
هذا مضطرب،
لكن اقول هذا يعني واقع من جميعهم او من اكثرهم، ما اظنه
ليس من جميعهم، مالك اهتمام
هذا طيب اذا وقف هو طيب، لكن ليس كل استاذ يستطيع هذا.
سمحت الشيخ، نحن نعود الى الانديه، انا اشعر اننا بحاجه الى يعني تجمعات الشباب، انا يعني قدر لي ان ارى في المنطقه الجنوبيه بعض البرامج الصيفية التي تقام للشباب، برامج ثقافية، وكنت أرى كل تقريبا الجهات التي في المنطقة تساعد في الإشراف على هذه التجمعات الثقافية والأدبية والندوات الفكرية، إلا أنني ما كنت أرى أثرا واضحا لمراكز الدعوة في هذا الأمر، فنعود إلى هذا الأمر من جديد ونقول أنني أرى أن من واجب الدعاء أن يقتحموا مثل هذه الأماكن.
والله هذا على فكرة مثل ما قلت، هذا لو فعلوا كان طيبا ولعلهم يفعلون، وانا لا ادري لعلهم يفعلون، لكن انا ارى ان دعوتهم وتنظيمهم في هذا الشيء من المسؤول عن النوادي، هذا هو المتعين حتى ينشط من ليس بنجيب وحتى ينتبه من لم ينتبه لها، وارى ان لا يختص ايضا بالدعاه المعروفين الرسميين، بل يجب على القائل على هذه النوادي ان يطلب من العلماء حتى ولو كانوا قراءة، حتى ولو كانوا مدرسين، يطلب منهم إذا كانوا في البلد أو قريب من البلد يحضروا المشاركة في هذا الخير. تكون دعوة من العلماء الذين يقومون بالقضاء ومن العلماء المدرسين ومن الدعاة العقليين، لا يقتصر على الدعاة فقط بل النوابي وغير النوابي في أي اجتماع يحصل، في عرس أو في اجتماع ولينا أو في أي مكان يحصل اجتماع لمناسبة ما، ينبغي لمن تولى ذلك أن ينتهز الفرصة ويطلب من لديه العلماء أن يشاركوا في هذا الخير بكلمة أو بجماعة واحدة بعد واحد عالمان أو ثلاثة، هذا يلقي كلمة وهذا يلقي كلمة، كل هذا ينفع المجتمعين سواء في النوادي أو في الاجتماعات الأخرى. هذا هو الذي حرى في هذا، وأنه مما يهم المسلمين ومما يهم النوادي أيضا. وإن كان الواجب على العلماء أن يقتحموا هذه الأمور وأن يسارعوا إليها، لكن قد يسألون قد لا ينتبهون لهذه النوادي، قد يكون عندهم مشارق أخرى تمنعهم من حضورها، قد لا يحضرونها لأسباب أخرى، قد يكون بعضهم من فيها تدخين أو فيها كذا أو فيها أصوات أو فيها كذا، بعضنا قد يمتنع من هذا من أجل التصوير أو من أجل التدخين، لكن إذا كانوا قائمون على هذه النوادي يطلبونه ويزيل عنهم ما يكرهون، إذا كان المحاضر لا يقرب وجود التصوير لا يتخيل، إذا كان المحاضر يأنف وجود الدخان ولا يرضى يكون في مكان فيه الدخان يمنع المدخنون وقت حضوره ويظهر أن النادي سليم من هذا حتى يلقى ويحضر إلى أكثر رغم العلماء في الحضور، إلى بعض العلماء لا يتأخر لأسباب يعتقدها أنها واقعة غير واقعة أو واقعة، ولكن لو أجاب إلى الدعوة لا أجالك عنه وحضر وأخذ.
اسمع الشيخ، يبدو أننا سنحتج على هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في أندية قريش واختلط بهم وكذلك دخل في مجالس
الكفار. يا أخي المسلمون يجب أن يزيلوا منكر في أنفسهم، أما الكفار يجب أن يدعوا إخوانهم على كفرهم.
هذا
الكفار عندهم ما هو أكبر، عنده كفر أيوتهم لا يريد ذات كفر، دعوتهم لأجل ذات كفر، لكن هؤلاء مسلمون لماذا يزيلوا منكر؟ لا، القاضي والعالم قد لا يرضى بهذا المنكر أن يحضره، وقد يحضر لا يستجيب لدعوته ويدخن عن يمينه وشماله، وقد يكون لا يرى التصوير ويرى ما يأتي هذا المقال وأن يجينا لحاجات مقيدة معينة، ويرى أنهم يصورونه ويذوقي، قد لا يرى هذا، قد يكون اجتهاد أن هذا محرم كما هو ورد النصوص، قد يكون عنده ما يشير له عن إثبات هذا العمل مع وجود المصورين، الناس ليسوا على حد سواء في الأحداث، فأنا مثلا وأشتاهي قد أتحرر بهم وجود مصورين ولا أرغب جهودهم إلا في بعض الحالات القليلة التي قد يرى الإنسان أنها أن فيها مصلحة العلماء في نشر العلم من جهة الإذاعة من جهة التلفاز ونحو ذلك، قد يقع في شيء من هذا في بعض المجتمعات العامة التي قد يستانع في حضورها في مصلحة العامة، لكن بعض المسائل قد لا يرى بهذا وقد لا يستطيع، لأنه يرى أنها النصوص عامة كما التصوير وأن المصورين يشد الناس عذابا فيخشى منهم إذا أقر هذا الشيء ورجله فيتحرج من حضوره، لكن الداعي يدعون إلى هذا الشيء ينبغي أن يزيل ما يمنع المحاضر ويقول له إن النادي هذا في كذا وفي كذا نظف الله وسوف ترى ما يسرك، وإذا كان لا ترى المصور هذه المحاضرة أو الحاضرين أو لا ترى أن يكون فيها من يدخن أو كذا لولا هذا كله.
ذلك المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم.
هذا صحيح، لكن ألمهم ما له عروض من خوات الأذى مثل كونهم لاهمونه مثل كون يسمع كلمة نادية أو يستهجئه بعضهم لا يرضى، الرسول خالط الناس وتضروا، لكن كون يحضر المنكر هذا بحث الآخر، لا يحضر المنكر. نعم،
هنالك مقولة أطلقها بعض الدعاة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه.
هل في هذا فيه المال يتسلم من كل وجوه ويسلم بعض الوجوه؟
يرى البعض انه لا مانع من التعاون مع بعض الفرق الصوفيه والرافضه في بعض الامور في دعم الاسلام، والبعض الاخر يرى عدم التعاون معهم ولا بد من التميز، ما رايك؟
التعاون مع الجهات التي قد يكون عندها خطا في بعض الاحكام الفروعيه التي يسوق بها الاجتهاد هذا لا باس، اما التعاون مع الرافضه ومع الصوفيه والمنحرفين لا، ما يفتح التعاون، إنما يحتاج إلى دعوتهم إلى الله، أما هو مخالطتهم والتعاون معهم معناه يشبه أنها راضون بما هو عليه من المنكر والبدعة، فهؤلاء يجب هجرهم، مما أخذ البدعة يجب هجره، أو أخذ المنكر يجب هجره إذا لم يستجب، هكذا ترى السلف الصالح رحمة الله عليهم على هذا، لأنك إذا خلقت صاحب البدعة أو صاحب المنكر الظاهر وأن ظن الحاضرون أو من يسمع بالخبر أنك راضي ببدعته وراضي بمنكره ومجتهد في ذلك.
الشريط أصبح يؤدي دورا هاما، لكن مما يلاحظ على دوائر الدعوة عدم استغلاله بشكل جيد. ما رأي سمحت الشيخ؟
اللي يعلم أنهم يستغلون ويدعون أشقة كثيرة في سائر المملكة وغير المملكة، ولا أعرف الله يعلم على ما هو أفضل.
نعم
لا عليك حجة الله خير.
والله أسئلتنا سمحت
مرة أخرى
جزاك الله خير. احنا أتعبناك، إنما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن ينفع بهذا الذي قدمته لنا،
وأن يوفق
المستمعين على استماعهم وعلى ونرجو أن يستفيدوا مما سمعوا إن شاء الله.
نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية.
مرة أخرى.
طيب نتفق مع الشيخ في موعد آخر حتى هو لا فعل لو كم إن شاء الله.
لا نتفق ويكون رجل إن شاء الله بعد شهر. في أول رجل إن شاء الله.
طيب
ليلة الخميس أول رجل.
ليلة الخميس.
أول ليلة من رجل وقال لها ليلة الخميس. نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
يعني قبل شهر ما يمدينا ناخذ منك شيء.
لا لا بعد شهر.
طيب جزاك الله خير. هو افضل يطلع.
نعم.
على لما نشوف قدامي مثلا كلهم بعد شهر حلقه.
ها؟
جماعة مسلم
كبيرة. لا ما هذه كلها. لا ما في حلقة في شعبان. حلقة في شعبان انا. نعم شهية.
بإذن الله تعالى.
إن شاء الله يوفق الجميع، الله يوفق الشمس.
طيب.
لا أجل قدام. أنا قد ولا أتجه.
أنا وطالب عزيزي على
اللي معزوم يتعشى، اللي معزوم يتعشى، والمعزوم معزوم.
أيها الأخ المستمع الكريم، بعد أن كنا سويا في جولة ماسعة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من خلال الحلقة الأولى من اللقاء معه في سلسلة على طريق الدعوة، يسرنا في هذه الحلقة أن نستمع إلى مقطع من القصيدة البازية التي نظمها الشاعر الشيخ عايض القرني، وهي قصيدة نظمها لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز.
هذه القصيدة تعرف بالبازية نسبة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد سبقني أحد الشعراء الكبار المناطق في مدح فضيلة الشيخ، وأعرف شعراء منهم تقي الدين الهلالي العالم الكبير المحدث يقول في قصيدة له طويلة: خليلي عوجابي لنغتنم الأجر على آل باز إنهم بثنا أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. أما المجلوف فهو الذي ذكر الباز في قصيدته فقال: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلم أرى بازا قط من قبل شيخنا يصيد، فلا يد المصيد ولا يدين. وقصيدة البازية قلت: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أسواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله. قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي، والمدح يا والدي في غيركم كذب لأنكم لفؤادي بلسم شافي. يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرى الدموع كمثل الوابل السافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاربهم، ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منجعهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأقطف العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي، ولم تولع بإرجافي بين الصحيحين، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إسراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطلقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي. يكفي محياك أن الحب القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف أضعافي، أقبلت في ثوب جهد تاركا سللا منسوجة بطفيلي ومرحافي، أراتك الضوء تجري في محاجرنا فلا ترى عيون الأغلف الجافي، كالثدي تملك أسواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طاها ومن قافي، ما أنصفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في عصر أنصافي، يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثاله تفدى بآلافه.
أيها الأخ المستمع الكريم، يسرنا أن نودعكم الآن، ولكن على أمل بإذن الله أن نلتقي بكم في الحلقة الثانية من هذه المقابلة لنعرف رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض الأمور الأخرى في مجال الدعوة والدعاء وفي طرق ووسائل الدعوة، ومنها الحقل الإعلامي. وكذلك سنسلط بإذن الله تعالى في الحلقة الثانية الضوء على بعض البدع والمنكرات التي تحدث في بلاد المسلمين، ثم نحاول أن نتعرف من خلال لقائنا مع سماحة الشيخ على الوسائل الكفيلة بإزالتها، إضافة إلى بعض الأمور العامة التي تهمنا في رحلة الحياة في سفر الحياة. كما نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لإجراء لقاءات أخرى مع بعض دعاة الإسلام في هذه البلاد وخارجها لعرض سيرهم وتجاربهم على طريق الدعوة إلى الله. أيها الأخوة المستمعون، إلى أن نلتقي في لقاءات أخرى على طريق الخير إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات عبد الرحمن صالح العشماوي وتسجيلات السقوي.